علي بن علي بن محمد بن أبي العز.
نعم.
قال الإمام القاضي أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 92 و700.
المتوفى
عام 92 و700. 92 و700.
نعم.
92 و700.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية.
وهذا من رحمة الله جل وعلا، فإن الله خلق الخلق ليعبدوه وبعث الرسل لهذا الأمر العظيم وجعل دينه طريقا إلى الجنة وجعل عنه طريقا إلى النار، فوجب على المكلف يتعلم من دينه ما لا يسعه جهله حتى يعبد الله على بصيرة وحتى يؤدي ما أوجب الله ويدع ما حرم الله. فهذا الطريق هو الموصل إلى الله وإلى جنته، واتباع شريعته، اتباع القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومن أعرض عن ذلك ولم يرفع به رأسا صار إلى النار. فالله بعث الرسل وأنزل كتب لبيان حقها على عباده، هو سبحانه وأوجب عليه الحقوق أخذ بهذا الواجب وأداه، فله الجنة والكرامة، ومن حاد عن ذلك وأعرض فله الهيبة والندامة. فالطريق إلى الله واتباع الرسل والسير على منهاجهم والتمسك بما جاءوا به وتعلم ذلك وبصيرة فيه فرض كفاية، لكن على الفرد أن يتعلم ما لا يسعه جهله، على كل فرد أن يتعلم ما أوجب الله عليه وما لا يسعه جهله، فيتعلم كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج إذا استطاع، كيف يبيع إذا كان يتعاطى البيع والشراء، حتى يعرف أحكام الله التي أوجب عليه. وأما معرفة أمور الدين على العموم هذا فرض كفاية، لابد يكون في العلماء من يعرف أحكام الله على العموم حتى يعلمها الناس، على أهل العلم يتبصروا في هذا الباب وأن يجتهدوا حتى يبلغوا الناس إلى الله. فإذا وجد في البلد أو في القبيلة من العلماء من يعلمهم ويوجههم صار ذلك في حق الباقين سنة، لأن هذا قام بالواجب في تعليمهم وتوجيههم إلى الخير. لكن في حق كل واحد يلزمه أن يعرف ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه، كل واحد يتعلم ما أوجب الله عليه وما حرم عليه حتى يؤديه على قصده، لأنه خلق لهذا، خلق ليعبد الله، ولا طريق لعبادة الله إلا بالتفقه والتعلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. نعم.
وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث.
هذا وصف القرآن الكريم، روى مرفوعا وروى موقوفا عن علي رضي الله عنه، وهذا وصف كتاب الله، فيه الهدى والنور، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، وفيه الحكم ما بيننا، وهو فصل ليس بالهزل، يجب اتباعه والسير على منهاجه. إن هذا القرآن يهدي ليقول: قل وللذين آمنوا هدى وشفاء، وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نعم.
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون.
وقد
وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
يعني أنه منزه عما يقول الناس إلا ما وافق ما جاء في كتابه سنة رسوله. فلم ينزه عن مقاتل النصارى إن عيسى ولد الله أو قاتل اليهود إن عيسى ابن الله أو قالوا إن قاتل اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء وما أشبه ذلك. هو منزه عما يقوله الظالمون والغني الحميد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وهو العزيز الحكيم له الأسماء الحسنى التي وصف بها نفسه. وهو منزه عما يقوله الظالمون من الصفات التي ذمهم عليها وعابهم بها. هو يوصف بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة من أسمائه وصفاته جل وعلا.
فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين
نعم.
الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200 فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها وكثر الكلام والشغب وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به. والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بيّن الله به كل شيء.
قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، من كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأوحى الله إليه يلزم هذا الطريق، ثم جعلناك على شيء من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين أعلمون. فعلى الأمة أن تتبع هذا الطريق، وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا هو الطريق، لزوم هذا الكتاب ولزوم السنة، هذا هو الطريق الذي به النجاة، ومن حاد عنهما هلك.
وقد بيّن الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. وأخبر أن المنافقين
كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فألزم اتباعه وأوجب علينا اتباعه. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني شرك، أو يصيبهم عذاب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما ينطق إن هو إلا وحي يوحى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها.
كل بسبب الجهل والآراء الضالة، ولا طريق إلى الله وإلى رسول وإلى جنة إلا من طريق الكتاب والسنة. أما آراء الناس المتكلمين والخائضين بغير حق فهذه لا تسمن ولا تولي النور، بل تضل الناس، وإنما الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة والسعادة هو طريق القرآن والسنة، كتاب الله وسنة رسول الله، فمن تمسك بهما وسار عليهما وتفقه فيهما فقد أخذ بطريق الجنة، ومن تعلق بآراء الرجال ومقالاتهم ومذاهبهم وما أسسوه وما أوجدوه من آراء فإنه يهلك مع من هلك. نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فلا طريق إلى الله وإلى جنة إلا من طريق الكتاب والسنة، اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك ما أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم.
فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم.
هذه طريقهم، طريقهم اتباع كتاب السنة والسير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. هذا هو طريق التابعين وأتباع التابعين تبع الصحابة، كما قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهو المراد في قوله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هم الرسل وأتباعهم، طريقهم هو طريق الكتاب والسنة، وهم ينعم عليهم، من اتبعه سعد ونجا وفاز بالعاقبة الحميدة، ومن حاد عن السبيل صار إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين، إما ممن عبد الله بآراء الرجال وعلوم لا تسمن ولا تغني من جوع وقدم الضلال على الهدى وظل على علم، ومن ليس عنده علم صار تبع الضالين من النصارى وأشباههم. فاليهود عندهم علوم ولكنها علوم فاسدة، تركوا بها الحق واستكبروا وحسدوا المسلمين، فلم تغن عنهم علومهم شيء، ظلوا على علم لأنهم علموا الحق وحادوا عنه، فصاروا حسدة مغلوبا عليهم. أما النصارى فغلب عليهم الضلال والجهل وصاروا ضالين، لأن تعبدوا على جهالة واعتقدوا في عيسى أنه ولد الله وأن أمه والكلمة الآلهة الثلاثة والآخر من ضلال، وظل آخرون فقالوا إن الله ومريم وعيسى هم الثلاثة. فالمقصود أنهم ضلوا بالتهليل، والله واحد الأحد ليس له شريك، لا عيسى ولا أمه ولا غيرهم، فالواحد الأحد، وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالمقصود أن السعادة والنجاة والغنيمة في اتباع الكتاب والسنة، هذا هو العلم، وما عدا ذلك فهو جهل وضلال وحسد وبغي ممن علم وآثر الباطل، حاسد باغي مغضوب عليه، ومن ضل عن الهدى عن جهل فهو مع الضالين من النصارى وأشباههم. والناجي هو الذي على علم واتبع علمه، وهم أهل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة من سلك سبيله علموا واتبعوا، علموا الحق واتبعوا. أما اليهود علموه وحادوا عنه حسدا وبغيا، والنصارى ظلوا وجهلوا واتبعوا الباطل، نسأل الله العافية.
وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم.
بشر المريسي هذا من جملة نفاة الأسماء والصفات، وهو الرؤوس الجهمية، ولهذا رد عليه أبو يوسف وبين أن السعادة والنجاح طريق العلم الكتاب والسنة، وأن آراء الرجال وما أحدثوا هو الجهل، وهذا هو الحق. العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة. قد رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المليسي وأوضع أباطيلة. نعم
الأذان يا شيخ. أما بعد، فقال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المليسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديقه أو رمي بالزندقه، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندقه، ومن طلب المال بالكيمياء أفلت، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأبت السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه بالفتاوى الظهيرية، فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟
هذا مستحيل، لا يتوصل إلى أن الأصول التي جاء بها الرسول إلا من طريق العلم، من طريق الرواية، فقه في الدين. فالعلم قال الله قال الرسول، قال العلماء ليس كل وجيه كما العلماء الشرع يستبقون الأحكام ويبينون صحة الحديث وضعفه، إذا جاء بين الحديثين، إذا جاء بين الآية والحديث ما يقدمه من مخالفة، هذا العلم القرآن والسنة، العلم الأصول الفقه في الدين. وأبو أهل العلم في الأحاديث التي بينها مشاكل المصروف والاستنباط من القرآن، هو العلم لا.
ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، قال
هذا هو الجهل. ولم نقل طريقة السلف أسلم قال فأعلم وأحكم، هذا غلط من أهل الكلام. طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم جميعا، العلم والحكمة والسلام، لأنهم أتوا الأمر من وجه تبصروا بالعلم من طريقه، وهم طريقتهم أسلم وطريقتهم أعلم وطريقتهم أحكم، كان لكونه أتوا الأمر من وجهه واستنبطوا أحكاما من أدلتها وصاروا موفقين من العلم والعمل، وصارت طريقتهم طريقة حكيمة علمية سليمة بلا أسباب الهلاك والكلام والقياس الباطلة والإضلال عن الشرع والسنة.
وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه، فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر.
كل هذا صحيح. السلف الصالح شغلوا بالعلم النافع، وكثير من المتأخرين شغلوا بالبدع وعلم الكلام وصدهم ذلك عن الشرع، وصاروا يخوضون في آراء الناس واصطلاحاتهم وحرموا من العلم النافع. والعلم قال الله وقال رسوله، قاله العلم الذين هم الصحابة ومن بعدهم، هذا هو طريق العلم، تفقه في القرآن تفقه في السنة، وما وضعه علماء الأصول في هذا الباب قواعد الحديث ومصطلح الأصل الحديث ووصول الفقه، هذا هو طريق العلم، العناية بهذه الأصول والتفقه فيها، تتفقه في القرآن والسنة على طريقة أهل العلم، جمع بين الحديثين وبين الآيتين وبين الآية والحديث بين الناس والمنسوخ.
فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء. ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ومن رام علم ما حضر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الانتصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
هذا هو أصل الدين، هذا هو أصل الدين، توحيد الله والإخلاص.
وقل الذي بعث الله به الرسل وبدأوا منهم بذلك، توحيد الله والإخلاص له، تبع إلى ما سواه، هذا هو الأساس. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأصل الدين وأساسه توحيد الله والإخلاص له، وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، من ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وإله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، تعبد الله من يصل له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ومخلصين له الدين. هذا هو أول شيء أضرب به الرسل أممها، هم قالوا لهم اعبدوا الله ما لكم إلا هذا. فعارضتهم الأمم وأنكروا ما قالوا، لأنهم قد اعتادوا كفر بالله والتعلق على الأصنام والأوثان، فلهذا أنكروا ذلك. قال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إله واحد؟ إن هذا لشيء لك. قالوا: أين لك تعرف عليها ثاني شاعر؟ أنكروا، لأنهم اعتادوا الشرك وعثوا عليه ونبتوا عليه، فلهذا أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر في الأمة على رسول الله حتى وتعالى تحريف الله. هذا هو الجهل العظام، هذا هو الجهل الكبير والداء العظام، نسأل الله العافية.
وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. فالأئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، وجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك.
نعم، واستمر عليه عشاء على التوحيد، واستمر عليه هذا معه مستمر، شرط الصلاة وغيرها هو التوحيد والإخلاص، عشاء عليه. فأول واجب وأهم واجب توحيد الله والإخلاص، ولهذا الأرض تبدأ بالتوحيد قبل الصلاة وقبل الزكاة والصوم والحج، قبل أي تدعو معها لهذا التوحيد، لأن يخص الله بعباداتهم دون كل ما سواه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، يخصني بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة وطهامة وذبح ونذر وصوم وصلاة وغيرها.
وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له.
وهي أقسام غلبة الاستحقاق، استحقاق الأدلة اتضح من أقسام الثلاثة: الربوبية والإيمان بأن الله هو خالق الخالق وهو توحيده بأفعاله، هذا قر به المسلمون من قريش وغيرهم، وليس أنهم خلقه لا يقول إن الله. ومن يغلق في أنفسه السحاب ومن يدس الأبصار ومن يضيع الحي والميت ومن يميت من الحي ومن يدبر الأمر شيئا من الله. القسم الثاني توحيد العبادة، تخصص الله بالعبادة، ومن لا إله إلا الله، وهذا معنى وما امره الا ليعبد الله ولا يشرك به، توحيد الله بافعالنا صلاتنا وصومنا ودعائنا وذبحنا وذبحنا. القسم الثالث توحيد الله في اسمائه وصفاته، تخصصه بها
ولا شريك له ولا شبيه له ولا العزيز والحكيم والقدير والملك لا يشاركه فيها خلقه أما الحكم هو داخل في العباد في الحكم داخل في العباد تفعيله بأنه هو الحاكم العباد ما يحكم إلا شرع أما قال بعض الناس تفعيل الحاكمية هذا شيء جديد ما هو قسم الرابع داخل في تفعيل العباد ويظن بعض الناس جهلهم أن هذا هو الأهم هذا غلط من أهم تفعيل العباد أما الحكم يعبد الله يصلي ويصوم ولا يبطل بشيء من الأحكام يحكم بها بين الناس المقصود الحكم تابع للشيء تابع لتوحيد العباد هو من جنس الصلاة والصوم كما أنه يصلي ويصوم ويأكل ويشرب وينكح ونحو ذلك هكذا يحكم بشرع الله كما يأكل حسب الشرع ويصلي حسب الشرع ويصوم حسب الشرع يحكم بين الناس لم تل
أما الأول فإن نفات الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة فإن إثبات أما الأول فإن نفات التوحيد أول الأمر وآخره أعني توحيد الإلهية فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع أحدها الكلام في الصفات والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له أما الأول فإن نفات الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية
السلام لا يلزم التعجب الصفات الموصوف الواحد والذات بدون صفات عدم لا وجود لها ما هي في الأذهان الذات بلا حياة ولا علم ولا قدرة ولا أي صفة عدم ويكون حيا قيوما سميعا بصيرا لا يلزم التعدد أنت بنفسك الإذهان أنت واحد تسمع تبصر تأمر تنهى لك عسل ولك بطر ولك حياة ولك كلام قل زعمنا أن الصفات تخرج التعدد جهل صفة واحد سبحانه بذاته وصفة واحد سميع بصير حي قيوم قد استوى على عرشه جل وعلا يعلم كل شيء ولا يخفى عليه فاعل ولا يلزم هذا التعدد هو واحد بهذه الصفة فوق العرش فحاله فوق العرش يسمع ويعلم ويقدر ويأمر وينهى سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة
وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد وهو أقبح من كفر النصارى فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح الكل من عين واحدة لا بل هو العين الواحدة ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وأما الثاني وهو توحيد الربوبية فالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال: وما رب العالمين؟ على وجه الإنكار له تجاهل العارف. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب، وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس، والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة، وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث، فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون: هو واحد بالذات، ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص، وتارة بالصفات، وتارة بالأشخاص. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين، والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين، والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات. ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم.
هذا موضوع معروف، فإنهم يعرفون أنه سبحانه هو الخالق الرازق المدبر، وإنما أشركوا بالآلهة يزعمونها تقربهم إلى الله فتشفع لهم كاللات والعزى ومناة وهبل وأشباه، كما خلق الله أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله، هؤلاء أشباهنا عند الله، ما قال هؤلاء يخلقون ويخلقون، هؤلاء أشباهنا عند الله، هذا شرك. فأبطله الله جل وعلا وبين لهم أن هذه هذه الأهل لا تقبل، لا للشفاعة ولا لغيرها، بل يجب على المسلم أن يدعو الله ويرفع إليه حاجته من هذه إلى وسطة هذه الآلهة. نعم.
ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. في الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
هذه حال اليهود والنصارى، يبنى على القبور المساجد ويعظمونها ويعبدونها من دون الله، وتابعتهم العرب في هذا الشرك، بنوا على القبور وخلوا عليها المساجد واشركوا بها وعبدوا الاصنام والاشجار والاحجار، كل هذا تقليدا لغيرهم. نعم.
في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قبل ان يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. من أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب، ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، وشرك قوم إبراهيم عليه السلام.
لولا أن يقال ومن أنواع الشرك، بل أسباب من أنواع، هذا من أنواع تعلق على الأصنام قال الكواكب والنجوم، هذا من أنواع الشرك، لأنه أنواع: شيء يتعلق بالصالحين، شيء يتعلق بالأنبياء والملائكة، شيء يتعلق بالجن، شيء يتعلق بالكواكب. نعم. واعتقاد فيها أنها لها تصرف، هذا أسباب تعلق بها أنها لها تصرف وسبب الشرك بها،
ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة للمشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، فهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلى قوله: إذا هم يقنطون. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمانه. وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال: يا ريب أن
وهذا هو شرك المشركين الآن، بعد البدوي وعبد القادر الجيلاني والحسين وعلي كلهم يدعونه ويستعيذون بهم وينذرون له ويذبحون، هذا شرك المشركين. وربما زادوا هؤلاء حتى عبدوهم الشدة، والأولون شركوا في الرحى والحصول إلى الشدائد، كما قال تعالى: فإذا ركبوا دعوا الله مخلصينهم الدين فلما نجاهم البر إلى هم شركون. قال تعالى: وإذا غشيهم الموج كالظلال دعوا الله مخلصينهم. هؤلاء المتأخرون صاروا أشر من أولئك وأخبث، فصار شركهم في الشدة والرحى. يا ابن علي، يا علي، يا حسين، يا الشيد البدوي، يا الشيد فلان، دائما وقاعدة في الشدة والرحى. حتى في البحر تشتدت الأمواج صاروا يصيحون: يا علي، يا علي، يا الشيد البدوي، يا عبد القادر، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية.
منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول. فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه.